ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من المعلوم لديكم أنه لا يحق للعبد ولا يجوز له عقلا أن ينزع عن نفسه زي العبودية وأن يتمرد على خالقه سبحانه وتعالى وأن يكون في حال صدود وفرار وإدبار من الله. وإذا ما سولت له نفسه وضعف فأعرض عن خالقه سبحانه وتعالى وجب عليه أن يرجع إليه وأن يستغفره وأن يتوب إليه، وكل ذلك من الأحكام العقلية الواضحة. والله سبحانه وتعالى على خلاف خلقه يقبل التوبة من عبده بلا تعنيف ولا تعيير ولا تعنيف ولا تشديد، بمجرد أن العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى معتذرا نادما الله سبحانه وتعالى يقبل من عبده. أنا وربما أنت إذا أخطأ الواحد في حقنا فجاء معتذرا نادما، الكريم منا هو الذي يتجاوز عن الخطأ الذي صدر في حقه بعد تعنيف وبعد تشديد وبعد قد يكون تعيير، لماذا فعلت كذا، لماذا لم تتعقل، أو قد يطلب منه ماذا لا يقبله منفردا إذا ما أراد أن يطلب منه المعذرة، قد يطلب منه أن يأتي بشفيعا، يبياك واحد. وبعد طول التعنيف والتشديد وهذه آخر مرة إليك، وإذا مرة ثانية بعد صدر منك بتشوف مني شيء آخر، بعد كل هذه الكلمات الكريم منا من يصفح. أما الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عنهم ولا يحوجهم إلى شفيع ولا يشدد عليهم، بل يقبل عنهم وهو يعلم أن في نية العبد ماذا؟ أنه سوف يعود، ويعلم أن العبد سوف يضعف ولن يستطيع أن يسيطر على أهوائه ورغباته ويعود في ما حضر عليه، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، توابين كثير التوبة، يتوب فيضعف فيرتكب الجرم ويرتكب ما يخالف رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يتوب ثم يضعف ثم يتوب إلى الله ثم يقع في أسر رغباته وأهوائه ثم يتوب إلى الله. هذه الحالة أيضا مطلوبة، إن الله يحب التوابين. التواب صيغة معافلة مفاعلة كثير التوبة. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كلنا نحب. ترى يا إخوة، الطريق للحصول على مغفرة الله وتسهيل هذا الأمر أن نتجاوز عن بعضنا البعض فيما بيننا، لأن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي للعبد أن يشدد وأن يؤنف وأن يكون إنسانا عنودا صعبا. أخطأ إنسان في حقك وجاءك معتذرا وبصدق وإخلاص، اقبل منه، اقبل منه، لأنك أيضا أنت أمامك ماذا؟ أمامك مواقف صعبة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا بنيت في علاقتك مع عباد الله على التجاوز وعلى الصفح وعلى الصف والمغفرة، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أيضا سوف ماذا يعوضك؟ لن يشدد عليك، وسوف ماذا يقبل منك، بل أكثر، سوف يرضي خصومك عنك. عندك خصوم أخطأت في حقهم، أخطأت، الله سبحانه وتعالى إذا ما وجدك لين العريك مع عباده تتجاوز عنهم تعفو عنهم، هو سوف يرضي عباده الذين يطالبونك بماذا؟ بحق. سوف يرضيهم ويجعلهم ماذا في الحديث؟ وأرضه عني بما شئت، هذا الذي ناله مني أذى، هذا الذي تجاوزت عليه، هذا الذي ألحقت به ضرر، اغتبته نميمة، فالحديث وأرضه عني بما شئت. إذن إذا أردنا أن نستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نكون مع عباده ومع خلقه رحماء. ومن مصادق الرحمة يا أخوة مع عباد الله أن الإنسان دائما ماذا؟ دائما يكون في حالة إبراء ذمة الآخرين. هذا خلق إسلامي وصنع به الدين. قطعا هناك من أخطأنا عليه، وهناك من أخطأ ماذا علينا، فخلى تصير المسألة في الحقيقة ماذا؟ تهاتر. نحن نبرئ ذممهم وهم يبرئون ذمتنا، نحن نسقط حقوقنا التي تعلقت بهم وهم يسقطون حقوقهم التي تعلقت بنا. ترى يا أخي إذا صار البناء كل منا يطالب الآخر بحقه، مسألة واجد ترى بصر وراها وقفة طويلة، لأن حقوق العباد الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط به يتجاوز، أما حقوق العباد فهي بأيدي العباد. أنت إذا ما تجاوزت عن هذا العبد وصرت شديدا في التعامل معه، تذكر أن هناك من العباد أيضا من يطالبونك بماذا؟ بحقوق. وقبل ذلك هناك الله سبحانه وتعالى الذي يطالبك بكثير من الحقوق. إذا شددت في التعامل مع عيال الله مع خلقه آخرين أيضا سوف يشددون معك وقبلهم الله سبحانه وتعالى. مقتطفات من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول في أمر الإنابة والرجوع إلى الله: ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك. يعني هاي الوسائط كلها ملغية. الله توسط لي عند الله سبحانه وتعالى الليلة، أريد في الحرم أدعوه، أو خذ لي وقت، أو اتصلي بالمكتب على أساس أن الليلة أريد أدعو الله سبحانه وتعالى. هاي المعاني كلها ما موجودة، الوسائط كلها ملغية. ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. وحجب واحد وياك، لا، أنت تأتي وحيدا، مو فقط ما يحتاج أن تضم معك شخص آخر، مجيئك مما بالتفتيل يصرح به الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى فرح، الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور اللائق بمقام ذاته، أن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده كفرح ذلك الإنسان الذي كان في ليلة ظلماء شديدة البرد ثم ضاعت دابته، هم ليلة ظلماء وبرد وربما أمطار، ثم تضيع الدابة الوسيلة النقلية الوحيدة، شقد هذا يتأذى، ثم بعد ذلك ماذا يلقى دابته؟ ما هو مقدار فرحه؟ كثير. فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده ورجوعه إليه أكثر من ذلك الذي يفرح عند عثوره على دابته. ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة كما يفعل أهل الدنيا. ها جيت الحين ما قلنا لك وإيش خدت الدرس؟ ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة. ما عليه من تشوف حين أهل الدنيا، ما عليه، مر عليه في الليل اتصل خلني بشوف هاي الموضوع بتكلم فيه فلان بنشوف موضوعه، ما في تشديد. ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة التي فعلتها، لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، ولم ييئسك من الرحمة، بل جعل نزوعك من الذنب حسنا. وهذا من مظاهر رحمة الله، أن رجوع العبد يعتبر ماذا؟ حسنا، نفس رجوعه إلى الله حسنة. وحسب سيئتك واحدة، السيئة بواحدة ولكن الحسنة بعاش، بل أكثر. من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى أنه العبد مو إذا جاء بالحسنة، إذا نوى الحسنة ثم لم يأتي بها لعار، نوى الحسنة ثم لم يأتي بها لعارضا لصارف شغلة تكتب له، بل أكثر، لو تمنى الحسنة قال ليتني أملك الأموال الطائلة فأتصدق ببعضها على الفقراء تكتب له الحسنة. بل الأمر أكثر، لو جاء بالعمل، وهكذا شأن الإنسان الناقص، الأعمال إنما هي بحسبنا، إذا جاء بالعمل وهو ناقص وفي خلل، الله سبحانه وتعالى يرفعه إليه ماذا؟ كاملا. يجري عليه إصلاحات، سد الخلل اللي فيه والثغرات اللي فيه ويرفعه عليه كاملا. في القبال ترى نية السيئة لا تحسب على العبد، تفضل من الله، نية السيئة إلا إذا ارتكبها بخلاف نية الحسن. وفتح لك باب المتاب، فإذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك. هنا مطلبهم يا أخوة التفتوا إليه. يقول: فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شعابيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء الإجابة. وهذا احنا محذور نقع فيه وداء نبتلي به، إننا ندعو ونستعجل الإجابة، إذا الجواب ما جاء سريعا تصير عندنا حالة يأس، حالة قنون. الإمام سلام الله عليه يقول: فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية. معنى عظيم العطية، ترى لا تتوقع عطية ولا تتوقع إسراع في الإجابة إلا إذا كنت تحمل تلك النية الصالحة. بمعنى واقعا حينما دعوت أنت ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، وترى أنه لا سبيل إلا هذا السبيل، واقعا قد أنت ترى أنه قد تقطعت كل السبل إلا هذا السبيل، هل امتحانك، هل دعاؤك عن نية صادقة بأن الله سوف يجيب، أو إنما تدعو لماذا؟ للتجربة. يقولون الله سبحانه وتعالى يدعو من جرب، لا، لابد أن يكون بنية خالصة، وأنه لا باب إلا بابه، وأنه هو القادر على ماذا؟ على الإجابة، وأنه لو أخر إنما يؤخر لمصلحة. أقول لكم شيء يا أخوة، ادعوني أستجب لكم، ترى لا نفكر ترى أنه يعني ادعوني أستجب لكم، لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، ولكن المسألة أيضا ليست على إطلاقها يا أخي، في ضمن شرائط الله سبحانه وتعالى يستجيب إذا كان في ضمن صلاح العبد. ما يصير تطلب شيء الله يحققه لك على خلاف صلاحك أو على خلاف السنن الكونية المتبعة في الحياة، أو على خلاف قانون التدافع، أو على خلاف قانون الساعي، ولا على خلاف قوانين المصلحة والمفسدة. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب، لكن الإجابة قطعا متحققة، لكن واحد ليس بالضروري في هذه الحياة الدنيا، اثنين ليس بالضروري أن تكون الإجابة فورية، قد تدعو الدعاء ولا يستجاب لك إلا من بعد سنوات، ثلاثة ليس بالضروري أنك تسأل الحاجة فتعطاها هي، قد تعطى ما هو خير لك ولدينك منها، فالدعاء مستجاب لا محالة بلحاظ تلك الأمور التي ذكرتها وبلحاظ هذه الأمور استجاب، ليس بالضروري في الدنيا وليس بالضروري أن يكون تكون الاستجابة فورية وليس بالضروري أن يستجاب لك في عين ما سألت. ربما تسأل الحاجة والله سبحانه وتعالى ماذا لا يستجيب لك، لأنه لو استجاب لك كان فيه هلاكك. بعض الدعوات يا أخي ترى نسبتنا إلى عالم المصالح والمفاسد مع الله سبحانه وتعالى كنسبة أشد. كيف هذا الطفل مع والده؟ الطفل ما يعرف المصالح والمفاسد، كالحين رغبته تتعلق بشيء. شوف رغباته في هاي الباروت، أبوه ما يعطيه. وما أكثر دعواتنا التي هي من قبيل بواريت، صيد الله ما يستجيب لنا. يقول خلى على صلاح. ديك القصة لابد سمعتونها، أنه بعض الأنبياء مر على طفل كذا مقعد لا يستطيع أن يتحرك. هذا النبي رأف لحال هذا الطفل ودعا الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه، فعوفي ذلك الطفل. في يوم من الأيام مر النبي على ذلك الطفل وهو يضرب هذا، يأخذ مال هذا، يرعب هذا، يفعل الأفعال القبيحة هكذا. الآن مثلا لو واحد منا مثلا فرضوا مثلا من كان مثلا من ذوي صدام في صغره، يمكن كانوا يدعون له يا رب إن شاء الله طول عمره تبلغنا فيه، طول عمره يا رب واحفظه وكذا 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 وكذا، وش دراهم هذا؟ وش ماذا سوف يعاني الناس منه؟ إذن العطية على قدر النية، والأهم أن الإنسان يمكن أن يسأل الشيء ولا يعطاه، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية. وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمن. تؤخر لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك فوق ما توقعت. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك منه. ما يستجيب الله لك هذا الشيء، يصرفك لما هو خير لك منه. فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فلتكن أي الضابطة، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفع عنك وباله، اللي يبقى لك خيره وحسنه وصدقه وإيجابياته عمل الصالح. فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفع عنك وباله. واقع عن المال بال وبال، وكان ممن أفسدهم ماذا؟ المال والمقام. فالمال لا يبقى لك ولا تبقى لا. بعض المسائل المتعلقة بالحج، مواطن التحليل ثلاثة. إذا أحرمنا للحج، الإنسان إذا أحرم لا يخرج من إحرامه إلا بماذا؟ إلا بمحلل. في عمرة التمتع يتحلل من إحرامه بالتقصير، في العمرة المفردة يتحلل من إحرامه بالتقصير أو بالحلق. في الحج متى يتحلل من إحرامه كاملا؟ يتحلل يعني أنه الآن ليس محرم، يعني أن تلك المحرمات التي حرمت عليه نتيجة إحرامه ترتفع. خب بعض المحرمات هي حرمتها في الإحرام وفي غيره كالكذب. أما لما إحنا بعد نقول والله تحللنا من إحرامنا خلنا نكذب، هذه حرمتها ثابتة ولكن تتأكد وتشتد في الإحرام. الغرض أنه بعد أن أحرمنا متى نتحلل من إحرامنا؟ نتحلل لا نتحلل في الحج دفعة واحدة، وإنما نتحلل على يعني مراحل ثلاثة صح التعبير. الموطن الأول للتحليل بعد الذبح، تعلمون في يوم العاشر يوم العيد من العاشر من ذي الحجة يوم العيد أعمال ثلاثة: رمي الجمار والذبح والتقصير. أول شيء يرمي الجمار، بعدين يذبح له، بعدين يقصر. إذا قصر هذا هو الموطن الأول للتحليل. يتحلل من كل تروكات الإحرام إلا من الطيب والنساء والصيد، إلا من الطيب والنساء والصيد. ولذلك نذكر إذا في يوم العاشر إن شاء الله بلغنا الله وإياكم، إذا قيل لكم احلقوا أو قصروا بعد التقصير، لا يقول واحد يقول والله خلاص أنا حليت بروح أستعمل مثلا صابون أو طيب أو ما شابه ذلك، لا، لم يتحلل بعد من الطيب ولا من النساء ولا من الصيد. هذا هو الموطن الأول. بعد التقصير في اليوم العاشر يتحلل من كل تروكات الإحرام إلا من الطيب والنساء والصيد. الموطن الثاني: إذا رجع إلى مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين وسعى، تحلل من الطيب، يقدر يستعمل طيب، وبقي عليه النساء والصيد. الموطن الثالث للتحليل: إذا طاف طواف النساء، حلت له النساء، وبقي عليه ماذا؟ الصيد، وتبقى حرمة الصيد إلى اليوم الثالث عشر، ظهر اليوم الثالث عشر. نعم عندنا محرمات أخرى وهي محرمات الحرم. محرمات الحرم مثلا أنه بعض المحرمات التي في الحرم مثلا الصيد وما شابه ذلك من حيث الحرم تبقى إلى أن يخرج من الحرم. فالتفتوا إلى هذه المواطن الثلاثة من ماذا؟ التحليل. مسألة: بعد رجوعنا إلى مكة وأعمال مكة، طواف الحج وركعتين وسعي، بعد السعي بعد عندنا تقصير، بعد السعي ما عندنا مو عمره خط حلقنا اكو تقصير، ماكو في الحج، في حلق في منى. هذه ينبغي الالتفات اليها. مسألة اخرى ينبغي الالتفات اليها: بعض من يقدمون اعمال مكة، طوفون طواف النساء، طواف الحج، طواف النساء كذا غيره، هذه ما تحل ليهم هذه المحرمات المترتبة على هذه الأمور. بمجرد والله يقول أنا طفت طواف النساء قدمته، حلت مثلا لي النساء واضح، أو حل لي الطيب مثلا، لا تحل له. من يقدم لا تحل له، بل عليه أن ينتظر إلى اليوم العاشر بعد أن يقصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.